الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من التعليق المختصر على نظم الورقات. قال رحمه الله: باب التعارض، أي التعارض بين الأدلة. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على 4 أقسام. النطقين، انظر كما قلت لكم أن الأبواب التي مرت معنا التعامل مع الألفاظ للتعامل مع الأفعال، وأيضا النطق يعني يقدم على المفهوم، فلا بد من هذا. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على 4 أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، إما عام كما تقدم، وإما خاص، أو كل نطق فيه وصف منهما، وصف من العموم وصف من الخصوص، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، يعني استطعنا أن نجمع بين الدليلين ونعمل بالدليلين أحسن من إهدار أحدهما، لأن الترجيح سيؤدي إلى إطراح أحد من الأدلة، والأحسن أن الإنسان يعمل بجميع الأدلة إلا إذا تعارض ما يستطيع يعمل به كلها. وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تأريخ كل يعرفه، يعني إذا لم يكن إمكان للجمع بين المتعارضين فالتوقف. لكن التوقف ما هو الثاني؟ ثاني أمر تقوم به، تقوم به بعد النظر في التأريخ، بعد النظر إلى الناسخ والمنسوخ. ما لم يكن تأريخ كل يعرفه، لأننا إذا علمنا التأريخ ما نحتاج نتوقف. كيف نعرف التاريخ؟ قد تعرف التاريخ بأن يقول لك القائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عام الأحزاب كذا، هذا تاريخ. وقد يعلم التاريخ بغير ذلك، كقولهم كان أول الأمرين الوضوء من مسة النار، كان مبدأ الأمر إنما الماء من الماء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني سياقة الألفاظ تدل على أن هذا متقدم وهذا متأخر. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرف أنهما، يعني الخاص مقدم على العام، والمقيد مقدم على المطلق، والمبين مقدم على المجمل، وكذلك النص مقدم على الظاهر، والظاهر مقدم على المؤول. قال لما ذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق باب الناسخ والمنسوخ أتى إلى باب الجمع بين الأدلة عند ظهور التعارض بينهما، بيان طريق الجمع بين التعارض الذي يظهر بين الأدلة. عندنا أدلة جاءت في كتاب الله عز وجل وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ظهر في الأدلة من الكتاب ومن السنة بعض التعارض فإننا نقوم بما يأتي. الأمر الأول الجمع بين الأدلة إن أمكن ذلك، فنقوم ونجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، إن الجمع بين الأدلة أولى من إهدار وترك بعضها، لأن الجمع بين الأدلة إعمال الأدلة كلها، والعمل بالدليلين أولى من ترك أحدهما. وهذا هو الذي عليه العلماء رحمة الله عليهم وعليه سائر الناس قديما وحديثا. الأمر الثاني النظر إلى الناسخ والمنسوخ، فإذا تعذر الجمع بين الدليلين أو بين الأدلة لشدة الاختلاف بينهما فيكون أحد الأدلة فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء، ويكون الدليل الآخر فيه النهي، فعند ذلك ننظر إلى الناسخ والمنسوخ. الأمر الثالث التوقف في الأدلة، المفروض نضيف أمر ثاني قبل الناسخ والمنسوخ وهو الترجيح، الترجيح بين الأدلة. فمثلا ما أخرجه الشيخان يقدم على من فرد به أحدهما، وما كان في الصحيح يقدم على ما جاء خارج الصحيح، وما رواه من قيل فيه يعني أصح الأسانيد يقدم على غيره، وهكذا باب الجمع. الأمر الثالث التوقف في الأدلة، فإذا لم يعلم المتقدم من الأدلة أو المتأخر من الأدلة فعند ذلك يتوقف في الاستدلال بالأدلة بالدليل مع البحث والسؤال والتنقيب، لأن الله عز وجل قد أتم الدين، ما نقول ما هناك، يعني ترجيح. فالتوقف هو السبيل الذي يسلكه أهل العلم رحمة الله عليهم حين يتبين لهم حتى يتبين لهم الحكم الشرعي الموافق للأدلة، بيان أنه لا يوجد تعارض بين أدلة الكتاب والسنة. والعلماء رحمة الله عليهم قديما وحديثا يعتقدون أن الأصل أنه لا يوجد تعارض يعني كلي مطلق بين كلام الله عز وجل بعضه مع بعض، ولا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. ولهذا ظل المبتدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من إليهم في كثير من آيات الصفات، وأثبتوا بهذه الآية الحلول والاتحاد، يعني لأنهم ما استطاعوا الجمع، استطاعوا أن يجمعوا بين قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما كنتم، ولا استطاعوا أن يجمعوا بين قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما السلف جمعوا، فهو معنا أينما كنا وهو على عرشه، وتنظره العيون سبحانه وتعالى ولا تحيط به قام القيامة. وقد قال أحد السلف ائتوني بحديثين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، قال تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربع أقسام، يأتي تعارض الحكمين الدليلين في الأحكام على أربع أقسام، الأول عموم والثاني خصوص، والخاص يقضي على العام كما تقدم معنا بيان ذلك، والمقيد يقضي على المطلق، وهكذا المبين يقضي على المجمل، وكذلك النص يقدم على الظاهر والظاهر يقدم على المؤول. قوله كل نطق فيه وصف منهما، أي وقد يقيد بوصف أو يقيد بشخص، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، يعني قد يكون عمومه من وجه وخصوصه من وجه آخر، فيجمع بينهما على ما جاء فيهما من المعاني. فإن تعذر الجمع بينهما وتعذر علينا العمل بهما جميعا انتقل إلى شيء آخر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، الجمع بين الأدلة هو المتعين وهو الواجب إن أمكن ذلك، أما إذا لم يمكن فينتقل إلى الناسخ والمنسوخ. والناسخ والمنسوخ يعلم كما تقدم بالتاريخ وبما أشرنا إليه سابقا. وخصصوا في الثالث المعلوم بدل الخصوص لفظ العموم، أي أن اللفظ العام يخصص بالخاص ويقدم الخاص. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. المهم أن هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد باب النسخ، لتعلم أن النسخ لا يلجأ إلى القول به إلا عند التعذر عن الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. هنا فائدة، وهي أن بعض المتقدمين قد يطلقون النسخ على التخصيص، وربما أطلقوه على التقييد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنة، هذا نحن نسميه تقييد للإطلاق الذي في آية الظهار، والإطلاق الذي في آية كذلك كفارة اليمين، لكن بعضهم يسميه يعني الناسخ، فيكون الطالب على دراية بمثل هذا الاصطلاح. يعني نكاد نكون قد انتهينا من ما تضمنته الأبيات، وما ذكر في هذا الموطن إنما هو زيادة إيضاح بيان أدلة. قالوا كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهنا حديث الأمر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد، والنهي عن الجلوس قبل الصلاة على عمومه، وحديث النهي عن صلاة الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قد خصصت بمخصصات، منها الصلاة ذات السبب، صلاة قضاء الفوائد، وصلاة الجنازة، ومنها صلاة ركعتي الطواف. فهذه المخصصات تضعف العموم، عند أن تخصص تضعف القول بالعموم. لو يتيسر لمع للشيرازي، سبحان الله كنت أهم في شرحه، أنا في دماج، ثم أظن قام بشرحه أو أراد شرحه أيضا شيخ سعيد نعاس، وإلى الآن لم نتمكن من تدريسه، مع أن الشيرازي من أئمة الشافعية صاحب المهذب وصاحب كتب كثيرة، والله المستعان.